أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين عجل الله تعالى فرجه الشريف. قال الماتن على الله مقامه الشريف السابع، أي من الصوم المحظور، صوم الزوجة مع المزاحمة لحق الزوج، والأحوط تركه بلا إذن منه، بل لا يترك الاحتياط مع نهيه عنه وإن لم يكن مزاحما لحقه. واضح أن المقصود من صوم الزوجة الصوم حيث يسعها أن لا تصوم شرعا، وهذا ينطبق على التطوع والواجب غير المعين. أما إذا كان الواجب معينا كما في صوم شهر رمضان، أو نذر المعين والذي انعقد طبقا للوجه الشرعي بإذن الزوج مثلا بناء على اشتراط انعقاده بالإذن، فلا إشكال ولا ريب في أن حق المخلوق لا يزاحم حق الخالق في هذا المجال. وقطعا مراد المصنف عندما تحدث هنا إما الصوم التطوع وإما الأعم منه ومن غير المعين من الواجب، باعتبار أن التطوع ليس واجبا عليها وليس من واجبها تعيين الزمن الخاص للصوم الواجب في غير المعين، ومع وجود ذلك أي المندوح لها فلا إشكال ولا ريب في أنه لا يزاحم الحق الواجب عليها للزوج من حيث التمكين أو غير ذلك، أي لزوم متابعته في السفر مثلا إذا أراد أن يسافر بها. لكن السؤال المهم، أنه ما المقصود من الصوم صوم الزوجة مع المزاحمة لحق الزوج؟ في شيء نفهمه واضح، لو كان الزوج مسافرا مثلا سفرا لن يقدم معه في هذا النهار، فمن الوضوح بمكان أن هذا لا يزاحم حق الزوج كما لا يخفى. أو كان الزوج سجينا وهيك لمجرد هو ما بيحب تصوم، هذا واضح في الجملة. لكن الشيء اللي مو واضح أنه متى يكون الصوم مزاحم لحق الزوج؟ كيف يعني مزاحم لحق الزوج؟ إنما يكون مزاحم لحق الزوج لو كان يمنعه من ممارسة حقه. إذا كان لا يمنعه من ممارسة حقه تكوينا أو تشريعا فلن يكون مزاحما في أي وقت من الأوقات، ولا إشكال ولا ريب أن صومها لا يزاحم حقه بأي شكل من الأشكال، إلا والله في فرد نادر والله، إنه المرأة هذه المرأة إذا صامأت وضعت لحالها بحيث لا تستطيع أن تعطيه حقه، وإلا في المصادق المتعارفة هو له ولاية على إبطال صومها في أي وقت شاء، ما دام الصوم ليس واجبا تطوعيا، حتى في الصوم غير المعين له ذلك. إلا اللهم في الصوم الذي يصبح وجوبه وجوبا تعينيا بعد الزواج، يعني فرض المزاحمة الحقيقي هو في الصوم المعين، واضح هناك أنه يقدم حق الله على حقه ولا إشكال في ذلك وليس محلا للكلام. وإذا الصوم صوم تطوعي أو موسع لم يتعين فلن يزاحم حقه، مو بس هو له الولاية بالقوة يعني، لا هي لا يجوز لها أن تمتنع أو تتمنع باعتبار أنه لا يوجد ما يمنعها، حتى صومها لا يمنعها باعتبار أنه يجب عليها الاستجابة لحق، ولو أفسد صومها. ولذا ما المقصود من كون هذا الصوم صوما محظورا حينئذ؟ هذا السؤال المهم، يعني ما بينعقد الصوم ما دام ما بيأثر شيء على غيرها، لا وجه للقول بعدم انعقاده إلا أن يدعى أن الزوج بعقد الزوجية مالك لتصرفات الزوج، وما الدليل على هذا الأمر؟ قطعا لا يوجد دليل على ملكيته تمام تصرفات الزوج، بل الأدلة على العكس في المواد المختلفة في الولاية على نفسها وعلى مالها وفيما لا يتنافى مع حقوق الزوجية. وبعبارة أوضح، عقد الزوجية عقد له محتوى قصده المتعاقدان وله محتوى تشريعي شرعه الشارع ولو لم يقصده المتعاقدان، يولد حقوق متبادلة بين الطرفين. هذه الحقوق مقيدة بأن لا تكون خلاف شرع الله عز وجل ولو أرادها المتعاقدة. ما يزيد على هذه الحقوق يحتاج إلى دليل، باعتبار كل شخص ولي نفسه فيما زاد على ذلك وولي ماله. ولا دليل على أن الزوج يملك كل تصرفات الزوجة، فأي تصرف تتصرفه الزوجة لا يكون منافيا لحق الزوج بوجه من الوجوه، يحتاج إلى دليل خاص. وإذا وجد هكذا دليل خاص يصبح حقا من حقوقه عليها، ولو حق تدبير أمرها، ولو كان ذلك ناشئا من نوع من أنواع الوقار مش الحق العيني أو الانتفاعي أو المنفعاتي. أما حيث لا يوجد دليل فالقاعدة واضحة في المجال، فحينئذ لا إشكال ولا ريب في أنه إذا كان المراد الصوم التطوعي كما هو غالب هل فلا نتصور مزاحمة لحق الزوج مع الصوم التطوعي، ما نتصور أبدا. ساعات افكر انا بالموضوع يعني اكثر في هالمجال، بس هي بالظاهر واضحه انه هل يمكن ان يكون المراد المزاحمه لحق الزوج لكمال حق الزوج مثلا، مثل ان الزوج له الولايه على بعض التصرفات التي فيها استمتاع له من الزوجة من قبيل تقبيلها مثلا، وهي في حال الصوم قد يصبح لديها بخر في الفم مما يؤذيه مثلا أو يزعجه. فحتى نصور مزاحمة نوعية يعني، هذا قصدي. لكن ما شفت أحد من الفقهاء ما يخذ المسألة بهذا الاتجاه حتى في المفصلات يعني مثل الجواهر وغيره، على أنه حينئذ قد يدعى أن هذا غير مضطرد في الأوقات. على كل حال لا يبقى شيء مهم. قال والأحوط تركه بلا إذن منه، أنه حتى لو ما في مزاحمة الأحوط أن لا تصوم الزوجة غير صومها الواجب إلا بإذن الزوج، ومطلقا الفتوى كان حاضرا أم غائبا مش واضح كثير الاحتياط. بل لا يطرق الاحتياط مع نهيه عنه وإن لم يكن مزاحما لحقه. هذا يعني أنه مالك لتصرفاتها، ومع ذلك أفتى بأنه لا يطرق الاحتياط، يعني الاحتياط بحسب ظاهره وجوبي أو استحباب مؤكد، فإن كان ظاهره الوجوبي باعتبار الترتي هنا مش على خلاف الفتوى. شفت عبارة أنا أثناء التتبع في نهاية الشيخ الطوسي أفاد نفس المضمون، بأنه الزوجة لا تصوم بدون إذن زوجها، وكان يتكلم في سياق الصوم المحظور. ثم قال كلمة عبارة، قال ولو صامت كانت له الولاية أو كان له الحق في إبطال صومها. شو بيعني هذا التحذير يا أخوان من الشيخ الطوسي؟ في النهاية هي معدل الفتاوى بمتون الروايات تقريبا. هذا بيعني أن الصوم محظور بالقدر الذي يضر بحقه، مش أصلا عقابه محظور، وإلا لو كان محظور لا ينعقد. كيف يعني له الولاية على إبطالهم؟ هو باطل من الأساس، تبهتوا؟ هذا لازمه، هيك عبر الشيخ رضوان الله عليه. أصدق باعتبار اشتراط أن يستمر، هذا إذا كان حاضر وتعلم أنه سينهاها أو سيبطله. لا تعلم، ما دام لا تعلم تستطيع أن تصوم.
لا يريد أن يجامع قبل الزواج، لأنه بعد الزواج
ما بيح إلا تصوم إذا موسع. ها؟ شو؟ أي؟ باطل صوم.
مفترض ما
ينعقد
يعني.
إيه ما بينعقد إذا منافى لحقه. لكن إذا كانت تعلم خبيئة قوله وتعلم أنه لا يريد منها شيئا بس بده إياها مصوم، لأن هي تعلم أنه والله ساعة 11 الصبح سيسافر، هو مخبي عليها أنه سيسافر، سوء ما بده إياها مصوم إشفاقا عليها، خلينا نفترض، أو مرمغة لأنفها واحدة من الشنين لا يخلو عمره. حينئذ الشرائط متوفرة. خلينا نشوف الروايات يا إخوان. الروايات عن أبي عبد الله، الرواية صحيحة السند الأولى من الباب الثامن من أبواب الصوم المحرم والمكروه، عن أبي جعفر مش عن أبي عبد الله صلوات الله وسلم عليهما، قال قال النبي صلى الله عليه وآله ليس للمرأة أن تصوم تطوعا إلا بإذن زوجها. الرواية الثانية ضعيفة السند، لا يصلح للمرأة أن تصوم تطوعا إلا بإذن زوجها. الرواية الثالثة من الباب. جاءت امرأة إلى النبي، وهذه صحيحة السند، فقالت: يا رسول الله، ما حق الزوج على المرأة؟ قال: أن تطيعه ولا تعصيه، ولا تصدق، أي تتصدق أو تصدق من بيته إلا بإذنه، هذا واضح ماله هذا، ولا تصوم تطوعا إلا بإذنه، ولا تمنعه نفسها وإن كانت على ظهر قتب، قتب المحمل الذي يوضع فوق سنام البعير، يعني لو كانت صايرة بدها تسافر أو بدها تمشي ما تتعلم بعلاج. الرواية الرابعة ضعيفة السند بأبي عبد الله الجامراني وغيره: ما حق الزوج على المرأة؟ فقال: هو أكثر من ذلك. فقالت: أخبرني. واضح أن الرواية مش من أولها مذكورة، وإن كان ما أشار هنا. فقالت: أخبرني بشيء من ذلك. فقال: ليس لها أن تصوم إلا بإذنه. قال: سألت عن المرأة تصوم تطوعا بغير إذن زوجها؟ قال: لا بأس. إذا الاحتياط أن لا تصوم إلا بإذنه منشأه هذا، وترقي بل لا يترك الاحتياط إذا نهاها منشأه الأولوية الواضح فحوى العرفية. لكن السؤال هو هنا أن الروايات ظاهرها الأولي نعم، أنه ما بحلها تصوم إلا بإذنه، من حقه أن يستأذن في الصوم. هل يعني هذا أن الإذن شرط مقدم لا بد أن تحرزه حتى يحق لها الصوم؟ وهل تحمل الروايات على الأعم من الزوج الحاضر لما ظنت أن يطلب حقه، أو الغائب باعتبار ولاية الزوجية فقط ما له علاقة بحقوقه، هو حق مستقل هذا أن لا تتصرف بنفسها في هذا الأمر إلا بإذنه؟ أقول بعيد، إنصافا بعيد أن يكون هذا حق مستقل عن جميع الحقوق، بحيث حتى لو الزوج بالسجن هو اللي يتحكم بها من هناك، متى تصوم ومتى لا تصوم. واضح والله العالم، يعني بحسب مناسبات الحكم الموضوع، أن الأمر له ارتباط بحقوقه الأخرى التي لا تجتمع مع الصوم، فالتمسك بالإطلاق ليس في محله، والانصراف قوي هنا، وهذا انصراف عرفي واضح يعني، ومعه لا ينعقد الإطلاق والله العالم. يبقى أنه إذا كان حاضرا وصومها لا يزاحمه، يستطيع إبطاله في أي وقت. هل الإذن شرط مستأنف حتى لا تصوم؟ أقول هناك حزازة في إبطال صومها يجعله يشعر بشيء من أنه أبطل أمرا عباديا لأجل حقه الشخصي، هذا واحد. اثنان، قصة بخر الفم مثلا التي أثرناها قبل قليل، أقول لا يبعد إذا كان حاضرا وفي معرض أن يطلب حقه، ولو باحتمال معتد به عقلائيا ولو كان ضئيلا، لا يبعد أن يكون الأمر يحتاج إلى إذن مسبق، ولو لم تتحقق المزاحمة، باعتبار أن المزاحمة لا نتصور تحققها في الحق الأصلي اللي هو الاستمتاع والمجامعة، يعني الأمر المبطل للصوم، اعتبار فيش مزاحمة، في ورود لحقه على حقه في استمرار الصوم. أقول هالروايات فيها الصحيح وواضحة الدلالة، والانصراف بأكثر من قصة غيبته وعدم المنافاة مع حقه تماما لا إشكال ولا ريب فيها. لكن حينئذ لا بد أن نميز بين الصوم التطوعي اللي هو مورد الروايات وبين الصوم الواجب غير المعين، فإن ذاك لا نشترط فيه الإذن المسبق، لأن مورد اللي دل على لزوم الإذن المسبق خاص هنا بالتطوع، وذاك لا يصدق عليه أنه تطوع، ذاك صوم واجب غاية الأمر لا يتعين لهذا الزمان، وهذا بمجرده لا يطلق عليه اسم التطوع كما لا يخفى. هذه صفرة الكلام. لا يشترط بس ما بيزاهم كمان باعتبار قبل الزوال يعني ما بيلغي له حقه،
ما فيها تمنعه
أبدا. كيف بدها تمنعه؟ إنه يعني كونها عم بتمارس واجب، بس واجب غير معين، والواجب غير المعين بعبارة أخرى ما ليس له بدل لا يزاحم ما له بدل، لا يزاحم بما له بدل. إنه هذا القيد مش خارج عن، مش يمكن أن يشبع هذا القيد قصة حق الله قبل حقكم، مش ناظرة لخصوصية المعين وغير المعين، ناظرة للتطوع مقابل الفريضة باعتبار أن الفرض حق الله وحق الله مقدم على حقه، فيبقى الموسع بينهما عبارة أوضح. ما نمعك هذا القيد لابد من فائدة له، قد تكون الفائدة أو المنظور للإمام في هذا القيد ما يقابل الفرض من دون النظر إلى خصوصيات الموسع والمضيق في الفرض، لأنه ليس له مفهوم بالمعنى الأخص. الثاني، صوم المملوك مع المزاحمة لحق المولى. هذا واضح، إذا مملوك ضعيف الله بيقعد بتوانى عن الشغل ويجب صرف طاقته ومنافعه لمولاه، بس في مماليك أقوياء بالعكس إذا أقل من الطعام يصير أقوى. ها؟ افترضوا في الحر، في غير الحر قصدي، في القر، ها؟ فإذا ما بزاحم، والأحوط تركه من دون إذنه، بل لا يترك الاحتياط، معناه هي نفس التعابير التي وردت فيما تقدم في الباب العاشر من أبواب الصوم المحرم والمكروه. وردت الرواية رواية الزهري، الرواية الأولى من الباب، قالت: وأما صوم الإذن فإن المرأة لا تصوم تطوعا إلا بإذن زوجها، والعبد لا يصوم تطوعا إلا بإذن سيده. مرت معنا هذه، والضيف إلى آخره. الرواية أيضا الرابعة من الباب، وصية النبي لعلي: يا علي، لا تصوم المرأة تطوعا إلا بإذن زوجها، ولا يصوم العبد تطوعا إلا بإذن مولاه. ما رأيت دليل معتبر يا إخوان على هذا الأمر؟ طيب لما ما في دليل معتبر، هل يمكن الاستدلال بقوله تعالى: عبد مملوك لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه؟ لا يقدر على شيء أعم من الأشياء التشريعية، عبادية كانت أو معاملات، أم أن هذه الآية صدر توصيف لا يقدر على شيء خارجا باعتبار هو محكوم لمولاه، محجور عليه تكوينا، ضعيف هو الخلق الأضعف عند مولاه. قطعا ليس المراد لا يقدر على شيء بمعنى تكوينا مطلقا لا يقدر على شيء، فإنه إنسان وله قدراته وطاقاته ويفعل ما يشاء، قد يقتل سيدا بلا إشكال مرارة. طيب هل الآية بصدد تشريع بأنه حجر عليه من كل شيء؟ أقول يا إخوان حجر عليه من كل شيء قطعا أيضا على إطلاق ليست صحيحة. نعم معاملاته محجورة بأدلة عديدة، ويدعى أن السيرة العقلائية على هذا في باب السادات والعبيد وأن المملوكين يعني، أما أنه لا يقدر على شيء لا يقدر أن يعبد ربه، قطعا الآية غير ناظرة لهذا المستوى.
أي طيب، حينئذ لا يوجد دليل يمنع العبد حينئذ من أن يتصرف هذا التصرف. مجرد الملكية أيضا يا إخوان ما بيجعل ملكية طلقة بحيث كل شيء يريد أن يتصرفه العبد لابد وأن يكون بإذن سيدي، حتى لو لم يكن فيه تصرفات مالية. لا السيرة على هذا ولا الأدلة تدل على هذا أساسا، لأن الملكية هنا ملكية اعتبارية تحدد وتقيد بالحدود والقيود العقلائية المنضاد شرعا أو ما أسس له الشارع من هذه الملكية، ولا إشكال ولا ريب في أنه أيا يكن لا يشمل علاقاته الشخصية مثلا مع ربه، ولا يشمل أيضا العلاقات الشخصية مع غيره. إذا بده يسلم على واحد أو بده يصادق واحد أو بده يتكلم مع واحد فإن مثل هذه التصرفات لا يملكها السادات من العبيد، وإن كان السيد الدكتاتوري يستطيع مع الزوجة فضلا عن العبد. لكن إحنا كلامنا مش عن هذا، كلامنا عن المبدأ التشريعي أو السيد العادل عقلائيا بالفحوى العقلائية منافعه المعتبرة تسمح لسيده. فإذا الصوم لا ينافي منافعه المعتبرة لسيده لا إشكال ولا رأي، وهو من الطرف الآخر مكلف بالتكاليف الإلهية واجبها ومستحبتها، مشمول لها بمقتضى إطلاقات الأوامر الواردة والنواهي الواردة فيها، فلا إشكال ولا رأي في أنه حينئذ سوف يكون مستطيعا للصوم حيث لا ينافي. أما الاحتياطات اللاحقة فهنا أضعف منها في الزوجة، إذ في الزوجة ورد الدليل المعتبر، هنا لم يرد الدليل المعتبر. وإن كان الاحتياط لا بأس به على كل حال. التاسع، صوم الولد مع كونه موجبا لتألم الوالدين وأذيتهما. هذا واضح، هذا القدر المتيقن يعني، لكن حيث يعلم بأنه يفضي إلى ذلك. إنما السؤال إذا شخص عم يعمل عمل بنية التقرب إلى الله ويؤدي إلى نوع من الأذية النفسية للآخر لكن ليس من قصده الإذاء ولم يبرزه في قالب نهي حيث يكون له ذلك أو أمر حيث يكون له ذلك، مجرد العلم بأنه يتضايق لا إشكال ولا ريب أن هذا ما له علاقة بالحكم الشرعي إذا كان في غير الوالد والوالدة. الكلام الآن في الوالد والوالدة. يظهر من بعض الروايات حرمة إيذائهما، ويظهر من بعضها الإطلاق، ولا يبعد من مجموع الروايات استفادة ذلك إذا كان تأذيهما إشفاقيا على الولد لا ممارسة خاطئتان لأبوتهما الأب والأم. وعبر كثير من الفقهاء بأن هذا هو القدر المتيقن أساسا مما لا بد منه. إذا كان الأمر كذلك وهو غير عاري عن الحاجة إلى البحث يعني على مستوى بيان الحدود والقيود فلا إشكال ولا ريب في أنه حينئذ سوف يصبح محظورا لأنه مقدم للأذية، لكن يصبح محظورا في حال العلم بالأذية. والنهي حينئذ إذا كان نهيا إشفاقيا مقابله تحصل أذية لابد منه، يصبح من هذا الوالد. أما إذا كان نهيا ليس مستوجبا للأذية، نهي تدبيري فقط، مش من باب الإشفاق وإنه ضعيف ونحيف إلى ما هنالك، يعني أساسا مش هالقد متدينين مثلا، والولد متدين ملتزم دينيا جدا، فينهونه من باب عدم اقتناعه بما يفعل، وأنه بيعملهم إرباك شوية بنظام الطعام في البيت إذا كان يعيش بينهما، وإلا القصة لا فيها أذية ولا فيها شيء. أو كانت الأذية مش أذية إشفاق، كانت الأذية أذية كونهما بعيدين عن الدين، فبتأذوا اجتماعيا يعني بسبب أنه والله شو صاير بإمنكم رايح التبين، هذه موجودة ببعض المجتمعات. فلا إشكال ولا ريث أن الأدلة لا تشمل مثل هذه الحالات بلا إشكال. جيد، هذا بدي فيما نحكي بهذا. طبعا موجود بالروايات أنه لا يصوم بدون إذن كذا إلى آخره. العاشر، صوم المريض ومن كان يضره الصوم. طبعا هذا قدم بحثه سابقا يا أخوان، وقلنا مش مطلق مرض يجعل الصوم محظورا، المرض الذي لا يحتمل ولا يطاق، أو المرض الذي يكون فيه أذية بالغة. أما إذا كان مرضه مما يستطيع تحمله، ولو كان يوجب حدوث مرض أو يوجب تصاعد مرض تطور مرض، فلا إشكال ولا ريب في أنه قد يرفع الوجوب، لكنه لا يرفع المشروعية كما لا يخفى. الحادي عشر، صوم المسافر إلا في الصور المستثنات على ما مر، أنت عم بتقول مر خلص. الثاني عشر، صوم الدهر حتى العيدين على ما في الخبر، وإن كان يمكن أن يكون من حيث اشتمال عليهما لا لكونه صوم الدهر من حيث هو. في صوم دهر نحن مأمورون به ومحثوثون عليه، وهو صوم ثلاثة أيام اللي تقدم معنا. المقصود من المسألة هنا صوم الدهر يعني أن يصوم ولا يفطر. سؤال المهم اللي بيطرح نفسه، في روايات عديدة تنهى عن صوم الدهر، هل المقصود حرمة صوم الدهر وكوني محظورا باعتبار إطلاق اسم صوم الدهر عليه؟ ما عم نحكي عن نذر ولا شيء، إنه واحد يقول لك أنا دائما بصوم، أنا متعود ما بضر من الصوم، في أحلى من الصوم جنة من النار وساحبها صوم. طيب هل صوم الدهر بعنوانه هو من المحرمات؟ يعني بدنا نفترض بالمسألة هيك، أن يكون المقصود من صوم الدهر أن يصوم جميع الأيام باستثناء العيدين المحظور، وإذا كان بالحاج أو في تلك الأماكن في من أيام التشريق وحالة نادرة للبعيد للناهي، هل هذا مصوم الدهر المقصود؟ ثم حينئذ إذا كان هذا المقصود مع كونه يفطر أيام العيد المحظورة، وإذا هو مجتهد أو مقلد وفقيه بيفتي بمحظورية صوم يوم عاشوراء كمان ما بيصومه ماشي باستثناء المحظور، فيكون صوم غالب الأيام. بدنا نسأل حينئذ إذا كان هذا المراد، ما عندنا شيء اسمه صوم الدهر، نحن عندنا اسمه صوم اليوم بعد هذا اليوم بعد التحليل، ما في شيء اسمه صوم الدهر يا أخوان، في صوم أيام باعتبار كل يوم منفرد، ما عم نحكي عن نذر المجموع المقصود أن يصوم الإنسان الأيام متتالية. طيب شو اللي بيخلي يصدق أنه صوم ده؟ أي مقدار من التتالي، انتبهتوا؟ يعني مرة أنا بنذر صوم الدهر، من الأول نذر صوم الدهر له صورة، الكلام مش في نذر صوم الدهر، الكلام في صوم الدهر، يعني أن يصوم متتابعا بلا تخلل إفطار أيام بينها، بحيث يكون صائما في جميع الأيام. إذا افترضنا إنسان واقعا هيك لازم تبحث، حاضر في بلده مستوفي لجميع شروط وجوب الصوم وصحة الصوم، هل يوجد شرط زائد عليها اسمه شرط أن لا يصدق على صومه أنه صوم الدهر؟ طيب كيف بيصدق عنوان صوم الدهر؟ هل بيصدق بالنية وحدها أني أنا من الآن من اليوم الأول أنوي أن أصوم جميع الأيام، وحينئذ ما الذي يصبح محظورا؟ هذا اليوم الأول لأنه جزء من صوم الدهر يصبح محظورا، ما هذا القرار فيه تراجع عنه بس بدي، لا هو منذور ولا ولا ولا، بعيد يكون بمجرد القصد. طيب إذا مش بمجرد القصد متى يصدق صوم الدهر؟ بعد مضي كم يوم من الصيام؟ إذا صام شهر اسمه صوم دهر؟ ما يصدق. إذا شهرين اسمه صوم دهر؟ ما يصدق. إذا ثلاثة، إذا عشرة، إذا 20، ما اسمه صوم دهر يا إخوان؟ أنت بس اسمه صوم دهر إذا بقي صائم كل الدهر. لذلك أنا أستبعد غاية الاستبعاد أن يكون المقصود من صوم الدهر هو الصوم المستوفي للشرائط المعروفة المتجنب فيه المحظورات، ويكون بحد ذاته من المحظورات، وإلا ما المراد منه؟ واقعا ما المراد منه؟ إذا كان المراد، أنا عارف شو بيجي بالذهن، إنه ما يظل صايم الإنسان يرحم نفسه شوية، ها؟ ليش هذا حرام يعني؟ إنه الإنسان ما يظل صايم بحيث لا يصوم غالب الأيام، مثل ما ورد في بعض الروايات يصوم يوما ويفطر يوما. طيب ما ورد في حال المعصومين عليهم السلام أنهم كانوا يصومون أشهرا متتالية؟
أو صام حتى ظننا أنه لا يفطر.
أي إذا المقصود من الصوم صوم الدهر أن يصوم حتى الأيام التي لا يجوز له فيها الصوم، مثل أيام السفر، مثل يومي العيدين، مثل أيام المرض، بيقول لك أنا ما بفطر لأي سبب الأسباب، بموت وما بفطر، ها؟ يعني حتى في الوقت اللي محظور عليك فيه الصوم لمرض خطير أو إلى آخره. طيب إذا كان المقصود هذا، فهذا ما اسمه صوم الدهر يا إخوان، هذا ما اسمه صوم الدهر، هذا اسمه تلك الأيام لا يجوز له فيها الصوم. هذا دخل في الأقسام السابقة، يعني يوم السفر ما بيجوز له صوم على التفصيل المذكور فيه، يوم المرض ما بيجوز له صوم، يوم العيدين ما بيجوز له، ما عاد صوم محظور مستقل هذا. ها؟ في عندنا مصطلح واحد لصوم الدهر شرعا، هو صوم الثلاث أيام في الشهر، وهذا مستحب ومؤكد على استحبابه. الروايات لما نروح نشوفها يا إخوان، ما في الروايات شيء من هذا إلا على سبيل العمومات، يعني مثل رواية مثلا الأولى، محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة أنه سأل أبا عبد الله عن صوم الدهر فقال لم يزل مكروها. طبعا مكروه مش الكراهة الشرعية الإصطلاحية، وكمان مش نص في التحريم، والرواية صحيحة هذه. بإسناده عن الزهري عن علي بن الحسين، تلك الرواية الطويلة مقسمها على أبواب، قال وصوم الدهر حرام. وصية النبي عليه وصوم الدهر حرام. رواية ثالثة من الباب. سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صوم الدهر فقال لم يزل نكرهه. نكرهه ما بتفيد لغة الحرمة بالمعنى الاصطلاحي يا أخوان، يعني ما بنرغب فيه إنه الواحد يظل صوام صوام تخل حياته. حينئذ خي هذه المسكينة اللي عايشة معه شو ذنبها؟ بالنهار صايم وبالليل تعبان ماشي. قال سألته عن صوم الدهر فكرهه وقال لا بأس أن يصوم يوما ويفطر يوما، ها يوم هيك يوم هيك خلي شوية يظل يعني نعني شروطه شوية. وهي الرواية معتبرة طبعا. أن زين العابدين بكى على أبيه 40 سنة صائما نهاره وقائما ليلة. إذا في صوم دهر بتحقق بأربعين سنة بتحقق طبعا. لكن هذه الرواية مش رواية بمعنى الرواية المعتبرة، موجودة في كتاب الملهوف للسيد بن طاووس، إما الملهوف أو اللهوف، لعل الأصح اللهوف والله العالم. لسه البعض يقولوا اللهوف، اللهوف ما له معنى، ها اللهوف فعول اللهف يعني المبالغ في التلهف. على كل حال عموما انا اللي بستظهر يا اخوان انه المقصود كراهه صوم الدهر، والمقصود من صوم الدهر انه ظل صوام الواحد، مش المعنى الدقيق اللي قاعد شرحه، وانما لا يرجع الى معنى محصل. فالمقصود انه يضل دائم الصوم الانسان، خلي يخلط بس هو كل يوم بيومه يا مولانا، نيته لا تجعله صائم الدهر. أنا إذا نويت من أول يوم بيكون يوم الأول مكروه يا شيخنا؟ إذا ما تحقق، حتى لو نويت، إذا ما تحقق فعلا أنك تصوم دهرك، ليش ما يكون مكروه أو حرام؟ نيتي أن أصوم في مستقبل الأيام يؤثر على يومي الأول أو يومي الثاني أو يومي الثالث أو شهري الأول؟ ما بيأثر. وإلا شو بتعملوا بالحث الشديد مثلا على صوم 3 أشهر في السنة، صوم رجب وشعبان ورمضان؟
أنا أفرق بأن أنا ممكن أنه يصوم 10 سنين ما يكون صيام دهر، بينما أنا بصوم صيام دهر بلش الكرهية من ثاني يوم.
ما له معنى هذا كمان، ما حدا بيلتزم فيه، ما حدا بيلتزم، ما صوم الحلالي يا مولانا. إيه ما بدنا نعرف المقصود. قالت نكرهه، ما قالت الرواية أكثر من هذا. إذا نكرهه تشمل عمومات الاستحباب في جميع الأوقات، فيكون حينئذ ما صدق عليه خارجا أنه صوم الدهر أقل ثوابا بهذا المعنى، أشبه بلغة الإرشاد يعني هي والله العالم. عموما ما حدا بيفتي بحرمة الصوم أو كراهة الصوم على إطلاقه، وإن كان للقول بالكراهة مجال مش معنية مع الصدق العرفي. المسألة الثالثة، يستحب الإمساك تأدبا في شهر رمضان وإن لم يكن صوما في مواضع، أحدها المسافر إذا ورد أهله أو محل الإقامة بعد الزوال مطلقا أو قبله وقد أفطر قبل دخول البلد، وأما إذا ورد قبله ولم يفطر فقد مر أنه يجب عليه الصوم. الثاني المريض إذا برئ في أثناء النهار وقد أفطر، وكذا لو لم يفطر إذا كان بعد الزوال بل قبله أيضا على ما مر. طبعا مسألة خلافية، الخلاف في هذا قصة قبل الزوال يا أخوان، إنه روايات واردة في من قدم من سفر ولم يتناول مفطرا إنه يجب عليه عقد النية، أما من كان مريضا ولم يتناول مفطرا أو الصبي إذا بلغ أو الكافر إذا أسلم. إذا الكافر بيختلف وضعه عن البقية باعتبار أن الكافر لا يصح منه، إنما الصبي يصح منه تطوعا، هو عم بيصوم معنا تطوع مثل كثير من أبنائنا المراهقين وبلغ في أثناء النهار قبل الزوال أو بعد الزوال بالنسبة للولد أو كلهم بحثناه ونحن نتذكره قديما. حتى بعد الزوال قد يقال الصوم هو صوم واحد، صوم يوم من شهر رمضان يطلع متحول من مستحب إلى واجب. طبعا طبعا طبعا، وأن المرفوع هو الإلزام فقط، وإلا لو مش شرعية عبادة الصبي كلا فعل انتهى. بعضهم أفتوا وتعدوا عن النص، لكن أن لنا أن نتعدى عن النص يا إخوان، لذلك توقفنا نحن هناك وتقدم البحث. على كل حال الحائض والنفساء إذا طهرتا في أثناء النهار، واضح إذا ما بيتصحى صومه باعتبار أنها محدثة بالأكبر قبل ذلك. الرابع الكافر إذا أسلم في أثناء النهار سواء أتى بالمفطر أم لا. الصبي إذا بلغ في أثناء النهار، المجنون والمغمى عليه إذا أفاق في أثنائه، أي في أثناء النهار. كمان هم ما كانوا مكلفين أبدا، ما كانوا أهل الخطاب المجنون والمغمى عليه. هذا تمام الكلام في كتاب الصوم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للبحث عن معالم دينه فيما يأتي من الأيام، وأن يكتبه في صحيفة أعمالنا إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين من جديد.
الله.